كثيرا ما يعني يقف الإنسان عند رأي معين من آرائه وينتصر له بشتى الوسائل، وقد يكون هذا الرأي مخالفا للحق، مخالفا للكتاب والسنة، مخالف لما أجمع عليه الناس، مخالف لما أجمع عليه الصالحون، ولكن نجد أن إنسانا أو إنسانة يقف عند هذا الرأي ولا يريد أن يغيره، وبالتالي يعني يبغضه الناس، وبعد مدة طويلة قد تطول ليس أياما ولا شهور، قد تطول سنوات، ثم يكتشف هذا الإنسان أن قراره هذا وأن رأيه هذا وأن فكره هذا كان يعني في منتهى الخطأ وفي قمة الخطأ، فبالتالي يجني ثمار هذا الخطأ. من أين يأتي هذا الأمر؟ هذا الأمر يخص كثيرا منا كبارا وصغارا، رجالا ونساء، أزواج وزوجات، صاحب عمل وعامل. لماذا؟ كارثتنا أن كثيرا منا إلا من رحم ربي يتبع الهوى، واتباع الهوى كارثة ما بعدها كارثة، أن يتبع الإنسان هواه، وإذا اتبع الإنسان هواه للأسف الشديد صور له الحق على أنه باطل، ويصور له الباطل على أنه حق، وتزيف أمامه الحقائق ولا يرى بعين الصدق. ولذلك كان الصالحون مما تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فإذا جاءك إنسان بنص من كتاب أو سنة أو أمر أجمع عليه الناس فيما لا تجتمع الأمة على ضلالة، فيما أجمع الناس على خير ما، لكن هو يريد أن يتفرد، يريد أن يعني خالف تعرف، يريد أن يقول رأيا ليشار إليه بالبنان، طب ما الفائدة التي تعود على الإنسان في أن يتبع هواه؟ أولا إذا وقفنا عند مدلول اللفظ في قضية الهوى، الهوى لا تقال إلا للخلو، خلو يعني الفراغ يعني، والسقوط. يقول هوى يهوي، يقول لك هوى من شاهق، هوى من فوق الجبل، هوى من فوق البناية، هوى. فالهوى لا يدل إلا على سقوط وعلى فراغ، ولذلك سمي ما بين السماء والأرض إيه؟ هواء، الفراغ أو الغلاف، هذا الجو الذي يعني يغلفنا عبارة عن إيه؟ عن هواء، فيه مثل الأكسجين والنيتروجين وأكسيد الكربون وثاني أكسيد الكربون إلى آخره، وهذه الغازات، لكن قضية أن نحن نسميه هواء، هواء لخلوه. فالإنسان صاحب الهوى إنسان خالي من العقل، خالي من الفكر، خالي من الحقيقة. هذه المعاني الثلاثة، كلام خطير، أن يتبع الإنسان ما لا فقه فيه، ما لا فكر فيه، ما لا حق فيه، ما لا صواب فيه. ولذلك فرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، يصرف الهوى، والهوى دائما يريح النفس الأمارة بالسوء. لماذا؟ لأنه يوافق الطبع. فمثلا هوى فلان أن يخاصم عمه أو أن يخاصم خاله مثلا أو أخاه، فيأتي الشيطان له ليقول إن عمك هذا أخذ ميراثك الذي تركه لك أبوك منذ سنوات، وعندما كان وصيا على مالك لم يكن أمينا على هذه الوصايا، أو لم يكن أمينا على المال والتركة التي تركها لك أبوك. عندئذ يكبر الهوى، وتأتي أم الولد أو أم الشاب هذا تقول له عمك هذا وأنت في صغرك كان يمنعك من كذا ولا يعطيك كذا رغم أنك، يكبر الهوى مع هذا، ويصير أو تصير صورة العم أمام ابن أخيه صورة شيطان في صورة إنسان. هذه الصورة الشيطانية التي يرسمها ابن الأخ لعمه أو الولد لعمه أو الشاب لعمه أو البنت لعمها صورة قد تتجافى وتجانب الحق. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتبع هواه لا يتبع إلا شرا. أنا لا عندما أتبع الهوى لا أتبع إلا شرا، لأن الهوى لا يبنى على حقائق، الهوى لا يبنى على حق. فما الذي يعني 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 نستطيع أن نقوله الفرق بين الهوى وما يعاكسه الإيه؟ العقل. أنا عندي عقل يفكر وقلب يعي، لأن في بعض الناس يقول فيهم رب العباد سبحانه وتعالى إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بعض الناس يعني يعمى قلبه عن الحقائق ويكون أعمى القلب وأعمى البصيرة والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه لا يرى إلا بالهوى، والهوى دائما يعمي ويصم كما يقول العلماء. لكن لو نظرنا الى الفرق بين العقل، الناس الذين يجعلون اراءهم بعد او خلف عقولهم، والناس الذين يجعلون هواهم امام عقولهم، نرى فرقا كبيرا كالفرق بين الحي والميت، والفرق بين العالم والجاهل، والفرق بين سبحان الله العظيم الاعمى والبصير تماما. يعني انا استخدم عقلي اذا انا مبصر، استخدم عقلي اذا انا مستقيم على الطريق، انا استخدم عقلي اذا النتائج طيبة. فالعقل دائما يختار الاصلح في العواقب حتى وان كان بدايته مشقة على النفس. يعني عندنا تلميذ طالب ناجح شاطر متفوق وطالب فاشل. الطالب الناجح يتعب ويحضر المحاضرات والدروس ويذهب الى صف الدراسة ويذهب الى المدرسة والى الجامعة والى المعهد ويستمع للأستاذ ويسجل ويذهب الى المكتبة ويحصل العلم، ثم بعد ذلك سبحان الله رغم ان هذا منافي او ضد يعني في مشقة على الناس، فيها سهر وتعب وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابة. هذا هو الايه؟ هذا هو العاقل. الطالب الفاشل ماذا يصنع؟ يغلب هواه. اولا يدفع عنه الشيء المؤذي في العاجل، لان السهر مؤذي في العاجل والتعب مؤذي في العاجل والمذاكرة مؤذية في العاجل، لكن لا ينظر الى العواقب، ملوش دعوة بالعواقب، انما هو له دعوة بالايه؟ بالاني. هو يعيش يومه فقط ويرى لذته الانية فقط، لكن لا ينظر الى ايه؟ الى عواقبها. تجد في الدنيا في هذا العالم اللي احنا عايشين فيه زوج وزوجة او زوجتان او زوجان، تجد ان الزوجة في زوجة صابرة على اذى زوجها في مساحة صبر، فتغلب جانب العقل على جانب الهوى. اختها للأسف تغلب جانب الهوى، كل ما يؤذيها زوجها في كلمة او في تذهب الى اهلها الى صديقتها الى جارتها لتشكو لها وتقلل من قيمة الزوج وتصغر من حجمه، وبالتالي يكبر عندها الهوى فتبغض الزوج وتبغضه. هكذا ايضا في الازواج، بعض الازواج يذهب الى زميله في العمل والى صديقه او الى امه او الى اخيه ويشكو لهم من زوجته انها تصنع كذا وكذا، مع ان الصالحون ان الصالحين من عباد الله هم الذين يجعلون للبيوت اسرارا. فمن الواجب تكبر المرأة اللا صبورة كم صبر حتى تصبر على الطرف الاخر، وهكذا الزوج. لماذا؟ لان الحديث يقول لا يفرق مؤمن المؤمنة، مفيش مؤمن يكره مؤمنة، مفيش زوج يكره زوجة، ان ساء منها خلق رضي منها خلقا اخر. والكلام ايضا يقال لمن؟ يقال للزوجة، ان في سبحان الله اذا ساءت منه خلق، لكن هو رجل كريم، رجل سبحان الله ياخذ باله من اولاده، راعي طيب، ليس بذيء اللسان، ولكن في شيء من العصبية، شيء من التهور، شيء من سرعة اتخاذ القرار، ده يأتي بالوقت وبالصبر. لكن ان تتحول الزوجة الى معلمة لتعامل زوجها انه تلميذ في اولى حضانه او في اولى روضه او في الصف الثاني الابتدائي، هذا لا يقبله الانسان العربي بطبيعته هذا. وايضا الزوج لا يسخر ابدا من زوجته ويستشعر انها اميه جاهله لا تفهم ولا تعي ولا تدرك، لا، هذا كلام ليس لا من قريب ولا من بعيد. اذا جانب العقل ان صاحب العقل يختار الاصلح في العواقب حتى وان كان مؤذيا للحال في ايه؟ في مشقة على النفس. صاحب الهوى لا ينظر في العواقب، ولكن لا ينظر الا الى المنفعة الحاضرة رغم ان تكون هناك مضرة اجلة. يعني الولد ينام طوال العام، الدراسة يجي في اخر السنة يرسب، هو لم يفكر في الرسوب، لو فكر بعقله في الرسوب لما اتبع هواه في الايه؟ في الكسل. صاحب العقل يرى ما له وما عليه، ايه الحقوق اللي له وايه الواجبات اللي عليه، ده صاحب العقل. صاحب الهوى لا يرى الا ما له فقط. وذلك الناس ليه هزتها الازمة المالية في العالم؟ لان في بعض الناس داخلين الى السوق كما قلت في حلقة سابقة، الناس قسمان، قسم لا يقبل الا الربح فقط ولا يقبل خسارة، وقسم اخر يقبل الربح ويقبل الخسارة. انا قلت من قبل للطرف الاول لا تدخل السوق ابدا، انت مالك دعوة بالسوق، لا تتاجر ولا تبيع ولا تشتري ولا تضارب. لماذا؟ لانه لا يقبل الا الربح، والسوق قائم على ايه؟ على ربح وخساره، ده صاحب هوى. اما صاحب العقل يقول والله انا في التجاره، ده حتى في لعب الكره مره الفريق يهزم ومره الفريق يهزم، ما مرة يتعادل صح الولد عندك، مرة يتفوق ومرة يكون ولد عادي ومرة يرسب. هذه هكذا هي الحياة، والحياة عبارة عن ابتلاءات واختبارات. أما صاحب الهوى لا يرى إلا ما له فقط، دائما يبحث عن حقوقه، أنا كذا وأنا كذا. وللأسف أنا ألاحظها إذا جلست بين جمع من الرجال، أول ما يتكلم أيوة يا شيخ حدثنا عن حقوق الزوجة على الزوجة، ما في حد مرة جلست معه يقول لي مثلا إيه، أنا عايز أعرف ما هي واجباتي نحو زوجتي، ما هي واجباتي نحو أولادي، ما هي واجباتي نحو جيراني، لا وما هي حقوقي أنا لي إيه الأول. فإذا كان يبحث عما له أولا فهذا صاحب هوى. أما صاحب العقل يبحث ما له وما عليه. ذكر ربنا قال عن النساء إيه؟ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني لها 50% وعليها 50%. هكذا الرجل له 50% وعليه. طب لما تيجي يقول لا انا ليا 90%، يقول لا ايه اللي عليك، او هو يقول لا 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 انا ليا 100% وليس علي شيء. انت عايز تتنصل من المسؤولية. هكذا سبحان الله الانسان صاحب الهوى هو الذي يبحث انا ليا ايه بس. سبحان الله صاحب العقل دائما ينظر الى ما وراء الامر من سوء او مكروه، دايما يبحث يقول طيب لو انا قطعت عمي وقطعت اختي وقطعت خالي وتهجمت على الموظف الذي عندي وخصمت له دون وجه حق ونقلت ونكلت به وصنعت كذا وكذا، طب ما تشوف العواقب. اذا دعتك قدرتك، كنا في حلقة الظلم، اذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، لان الله قادر. فخلي بالك ان انت لما تكون قادر على ضعيف، طب ما انت ايضا ضعيف، يأتي او يسلط الله عليك من يسومك سوء العذاب. ليه؟ لان انت ظلمت من لا ناصر له الا الله. ولذلك ليه النبي صلى الله عليه وسلم اوصانا باليتيم؟ ليه اوصانا بكبير السن؟ ليه اوصانا بالنساء؟ ليه اوصانا بالعامل الاجير، اعطوا الاجير قبل ان يجف عرقه؟ لدول ضعفاء، لان صاحب عمل، انا رجل عندي الاموال هو يعمل عندي، فلما اذا ظلمت طب ودعا علي بالليل هو وانا نائم، عين الله لم تنم. طب اذا الزوجه دعت على زوجها، طب اذا الاخت دعت على اخيها الذي اكل ميراثها، طب الجار اذا دعا على جاره لانه اساء معاملته، طب الراجل الاب اذا دعا على ولده الذي عقه واتبع هواه وسار مع الاولاد وشياطين الانس، ماذا يصنع؟ ولذلك صاحب الهوى دائما يزين الشيطان له المساله. كيف؟ مثلا نسأل الله أن يعافي الجميع، واحد مدخن يجي الأطباء يقولوا له إيه؟ الشيوخ الأول يقولوا حرام، يقول لا 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 المتشددين. طيب يروح للأطباء، طيب يقولوا ده ضرر الصحة، وحتى يكتبوا ويضحكوا على الناس يكتبوا على علبة السجائر الصندوق يكتبوا عليه إيه؟ ضرر الصحة. طيب وبعد ما ضرر الصحة سبحان الله. فالكارثة الكبرى أن صاحب الهوى عايز يعمل إيه؟ صاحب الهوى يريد أن يدخن، ولكن صاحب العقل ماذا يقول؟ صاحب العقل نلتقيكم بعد هذا الفصل إن شاء الله لنرى ماذا يصنع، يعني لنرى أن سبحان الله الإنسان اللي هو الإنسان صاحب الهوى يريد أن يرى سحب الدخان تخرج من فمه، وهواه يقول له إيه؟ أنت أعصابك تستريح إذا أخذت نفس السيجارة هذا، يأخذ نفس السيجارة يدخل، يعني لو إحنا نفخنا في ثوب أبيض، يعني ثوب ابيض عامل زي الورقه دي كده سبحان الله، لو نفخنا فيه تصفر ثم تسود، فما بالك بالرئتين والقصبة الهواء. لو شاف المدخن ما في داخله لا ولا هذا يقول يا ستار انا ادخل هذا الى جوفي، فسبحان الله. لكن صاحب العقل ينظر الى العواقب يقول انا لو دخنت اصبحت مسرفا، وان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، وان كنت فقيرا من المدخنين صرت سفيها، والله يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم. طيب وان كنت لا غني ولا فقير ولكن انسان عادي، ادخل على امانه الله وهي الجسد ما يضرها وما يؤذيها، ودي امانه ويجب ان احافظ على هذه الامانه، لان انا لو استاجرت سياره او استاجرت بيت ومكثت، يعني افسد السياره واكسر فيها واحط في البيت وافسد جدرانه وافسد اثاثه، صاحب البيت يغضب، فما بالنا ولله المثل الأعلى، أن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي يعني أعطانا هذه المنة وتلك المنحة. عندئذ نقول أننا يجب أن نستخدم العقل ولا نستخدم الهوى. ومع العقل والهوى ايضا نكمل حديثنا ان شاء الله بعد هذا الفاصل. كونوا معي، اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مره اخرى، ونحن نتحدث عن هذه الآفة الكبيرة التي تعصف بأفكار كثير منا، وهي مصيبة اتباع الهوى. وكنا قبل الفاصل نقارن بين صاحب العقل وصاحب الهوى. صاحب العقل كما قلنا أنه يبصر بما وراء الأحداث والأخبار، دائما يرى العاقبة، ربنا يريه ويكشف له عن بصيرته عن عواقب الأمور. فلما يرى أن مثلا هو نفرض جدلا اثنان يسيران في طريق، الطريق الأول ممهد وفيه زهور ورياحين، ولكن أعلم الذي يسير في الطريق هذا أن نهاية الطريق في هوة سحيقة على مدى 1000 متر لأسفل، بس خلي بالك وهو مندفع بسيارته او بدراجته او بدبته، هو ده ما يهمش، المهم الزهور والرايحين واحنا نشم هواء ونرى الوان جميله. الاخر صاعد مصعد، يعني الطريق صاعد ولكن الطريق فيه صخور ومطبات وحواجز، ولكن نهايه الطريق فيه استراحه وواحه كبيره فيها بركه ماء او بحيره ماء وفيها الطيور وفيها البساتين وفيها بيت للاستراحه. الاول لم يتعب في السير وسط البساتين والرياحين رغم انه يعلم العاقبه، صاحب الهوى هذا. صاحب العقل يشهد نفسه يقول لا لا لا، المشقه صعبه، المذاكره صعبه، الكتم قضم الغيظ صعب، الصبر على الزوج والزوجه صعب، تربيه الاولاد صعبه، وهكذا. الاول صعب لكن النهايه ايه؟ النهايه الاعمال بخواتيمها. يبقى اذا صاحب العقل الذي يرى ما وراء العواقب، صاحب الهوى لا يريد ان يرى، انما هو عايز الايه؟ الشيء اللي... ولذلك اذا كان صاحب العقل يضاء له العواقب كما قلنا في البدايه، صاحب الهوى يعمى عليه ولا يسمع، لا يسمع. ذلك قوم سيدنا نوح قال ايه؟ واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم استغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبار. يعني لا يريد ان يسمع نوح ولا يريد ان ايه؟ ان يرى. فصاحب الهوى لا يريد ان يسمع من صاحب العقل شيئا، لان ايضا صاحب الهوى كارثته انه لا يرضى ابدا لرضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ يعني الله رضي ان يكون لاخواتك البنات حقا في ميراث ابيهم. طيب يجي صاحب الهوى يعمل ايه؟ يقول يا سلام، يعني ابويا الله يرحمه ترك هذه الشركات وهذه البنايات وتلك الأراضي ليأخذها أخوات البنات ليستمتع بها الغريب والغرباء اللي هم أزواج أخواتي. لا 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 لا، إحنا نعطي البنات بعضا من الفتات، كل واحدة تاخد لها كده كم ألف ولا كم مية وخلاص وانتهى الموضوع، ويوقع أوراق أنهم إيه؟ ده صاحب لا يرضى لرضى الله ورسوله. لكن لما يجي كبار العائلة والعلماء وأهل الفضل يقول يا فلان هذا حرام، لابد الآن ولابد أن تجبر على أن تعطي هؤلاء البنات حقوقهن، فيبتدي يعطيهن وهو غير مقتنع، ويريد ان يعطيهن ايه؟ مش عايز يعطيهم البنايه الطيبه، لا، يعطيهم البنايه اللي من الخلف، يعطيهم الارض الغير مستصلحه، يعطيهم الشيء اللي سبحان الله، ويجعلون لله ما يكرهون. لكن هو في البدايه والنهايه للاسف لا يرضى لرضا الله ورسوله، ايضا في المقابل ولا يغضب لغضب الله ولا لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني مثال واحد، شايف بنته او زوجته خارجه من الشارع من البيت غير محجبه، هذا شيء يغضب الله ويغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. هو لا يغضب، لا يغضب. يقال ان جبريل نزل ليرفع قريه من القرى الى فوق ويرميها كما صنع بقوم لوط، كان الناس يعملون المعاصي، فنزل فقال يا رب ان فيها عبدا صالحا من عبادك، في واحد رجل عابد تقي يصوم ويصلي ويتخذ الله ويأكل حلال. قال يا جبريل به فابدأ يا ستار يا رب. لماذا يا ربي؟ قال لأن وجهه لم يتغير عندما رأى محارمه تنتهك. انت ممكن تكون ما تعملش معصية لكن لا يثور قلبك للمعصية، لا تغضب لغضب الله، لا تغضب لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك ليه الرسول أمسك أسامة وغضب منه عندما جاءت المرأة المخزومية وسرقت بنو مخزوم قبيلة وعائلة ضخمة من عوائل العرب وقبائل العرب الكبير، منهم خالد بن الوليد والوليد بن الوليد وأبوهم الوليد بن المغيرة اللي القرآن سماه الوحيد. فلما جاءوا المرأة وقد سرقت متلبسة بالسرقة، فجاء قوم بنو مخزوم قالوا مين أحب واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أحب إنسان للحبيب عليه الصلاة والسلام هو الحب ابن الحب أسامة ابن زيد ابن حارثة. قال يا أسامة، فذهب أسامة ليشفع في هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع الرسول؟ غضب عليه الصلاة والسلام، وكان إذا غضب نفر منه العرق الهاشمي، يعرف في الغضب. قال إنما أهلك الأقوام الذين كانوا من قبلكم. كان إذا سرق فيهم الشريف من الناس العائلات، يعني إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده، يعني والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ في حد يشفع في حد من حدود الله؟ إذن الرسول غضب لغضب الله وتعجب لشفاعة أسامة في أمر. ذلك دائما إحنا نأتي بالشفاعات اللي لا تسوي شيء، نقول لصاحب الشركة زي بعضه يا أبو فلان خليه، هو صحيح محاسب وطلع حرامي أو لص وسرق يعني كم ألف، يا شيخ اعفو عنه وما تقطعش رزقه. الله، طب إذا تركنا هذا اللص وهذا اللص وهذا اللص، تحول المجتمع إلى لصوص. يا جماعة، إذا رأى منا أحد منكم منكرا فيجب أن تغيره. وبعدين احنا تغيره مش معنى كذا لانه الذي سرق هذا لم يسرق لاول مرة. لما عمر بن الخطاب قطع يد شاب قد سرق، فبكت امه قالت يا امير المؤمنين اتقطع يده في اول مرة يسرق؟ قال يا امت الله والله ما كان ليفتضح امره من اول مرة. فسيدنا علي سأل المحدود اللي هو حد يعني قطع يده، قال اسألك بالله كم مرة سرقت؟ قال 21 مرة. فدي المرة الايه؟ رقم 22. ربنا ستر مرة ومرة ومرة، لكن صاحب الهوى ماذا يصنع؟ لا يرضى لرضا الله ولا رسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله. وبعدين اذا اجبر على الحق يغضب، اذا اجبر على الحق يغضب. ولا فلان يا اخي انا شاهد ان انت عليك مبلغ كذا وكذا لابن عمك او لاخيك او لاختك او كذا، يغضب. لماذا؟ لانك كأنك تقتنع. لماذا؟ لان حميته وغضبه لنفسه. دائما يغضب لنفسه ما يغضبش لله، يغضب لنفسه. يعني بعض الناس في البيوت ببساطة شديدة الولد إذا رسب وجاب علامات بسيطة في مادة معينة، الأب لا يقيم الدنيا ولا يقعد، كيف أنت ولد فاشل، أنت ولد كذا كذا. وإذا رأه لا يصلى لمغرب ولا عشاء، ولكن نسمح إن شاء الله بكرة يصلي، أنا يدوب السنة الماضية بدأت أواظب على الصلاة. طب أنت وكنت بعيد عن الله عايز تخلي نفس البعد عن الله هو ديدن الأولاد وطبيعة الأولاد من بعدك. يا أخي اتق الله رب العالمين، قدم لنفسك ولدا صالحا من الصغر، عوته على المواظبة على الصلوات في أوقاتها حتى يقيك رب العباد، وربما يكون لك وقاية من النار يوم القيامة. فحمية صاحب الهوى دائما لنفسه سبحان الله. وبعدين صاحب الهوى دائما لا يريد أبدا أن يكون الدين كله لله. ولك يا أخي أنت كل شيء تحطه في الدين، الاقتصاد في الدين والمش عارف ايه في، ايوه اخي لو نزعنا الدين من اي شيء بالله عليك. رجل شكسبير الشاعر الانجليزي المشهور يقول لولا الله، يعني لولا وجود الدين يعني، لسرقني خادمي وعقني ولدي وخانتني زوجتي. لولا الدين، يقول لولا الله ان المجتمع ينتظم بالقيم، الزوجة تحافظ على مال زوجها وعلى عرضه، الولد يحافظ على مال ابيه، الخادم يحافظ على مال سيده. لذلك يأتي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالدين يضبط الحياة. فهو صاحب الهوى لا يريد أن يكون الدين كله لله، بالعكس يقول لك وأنت كل شيء في دين طبعا، كل شيء في حلال وحرام طبعا، الله في أمر يرضاه الله وأمر لا يرضاه الله، في أمر يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر لا يرضاه. لذلك أنت راجع حياتك تقول إيه الأعمال التي أصنعها أنا ويرضى الله عنها ورسوله كذا وكذا وكذا، طب ايه الاعمال التي لا يرضى عنها لا الله ولا رسول كذا وكذا. يبقى اصيغ ايه؟ اصيغ حياتي كلها. فصياغه الحياه بهذا المنطق شيء طيب. ولذلك تجد ان مدير مؤسسه مثلا يكون صاحب هوى، يحب من الموظفين؟ يحب الذي ينافقه. انت ما شاء الله اعظم مدير جنة في المؤسسه، ما شفنا مدير زي كده وبعد ما طب ما انت قلت الكلمتين دول للمدير اللي من قبل والمدير اللي من قبل لا حول ولا يعني تحشر امام الله منافق يوم القيامه. انا مش بقول لك ادخل على المدير صغر من حاجه يا اخي انزل الناس منازلها وعامله باحترام، لكن ما فيش داعي للنفاق، لان صاحب الهوى يريد ان يسمع هذا. واذا دخل اليه موظف من الموظفين لينصحه في الله يقول اتق الله، خلي بالك ما تظلمش حد، ده ربنا يحاسبنا يوم القيامه، يا ما الكرسي ده جلس عليه ناس من قبلك وانا ديري في المصلحه 30 سنه كام يمكن 20 موظف 20 مدير جلسوا مكانك وانت رقم 21 وفي رقم 22 جاي. فاتق ده لا يحبه صاحب الهوى، ده سطار دمه ثقيل ريحه ثقيل عليه. لماذا؟ لانه ضد هواه، ضد الهوى. لا، نحن نريد ان رحم الله امرأ اهدى الينا عيوبنا. يعني سبحان الله وصل الامر بالشافعي ان واحد جاره اغتابه، ولا الشافعي الرجل يتكلم عليه لا تنقلوا هذا عنه، واخذ طبق من الفاكهة والرطب وراح غلفها كده بطريقة لطيفة وطرق على باب جاره، قال بلغني انك اهديت الينا من حسناتك. يا عم انت اغتبتنا فبعت لنا ايه، ابصرت لنا ايه شوية حسنات، ونحن نهدي اليك من ايه، من حطام الدنيا. طب السؤال الذي يطرح الان، هل لاتباع الهوى علاج؟ ده احنا كلنا اصحاب هوى، كل واحد هوى في شيء، ده حتى في التشجيع، ده يشجع الفريق الفلاني وما تشجع بس ايه دون ان تتعدى الحدود ودون ان تضيع ايه الفرائض. لكن في قضية اهم، اياك ان يسوقك الهوى، لان الهوى اذا ساقك لا يسوقك الى خير ابدا، بالعكس الهوى لما يسوق يقودك الى طريق مسدود والعياذ بالله. طب كيف اعالج الهوى؟ اول شيء، اول ما يجيني رأي معين اريد ان انفذه ويتحول الى من نية الى عزيمة الى همة الى عمل، اسأل نفسي هذا العمل يرضي الله ويرضي رسوله ام لا يرضي الله ولا يرضي رسوله. بس يبقى اذا، واقول انا لم اخلق للهوى، لا انا لم اخلق للهوى، وانما انا انظر في العواقب، انظر ايه في العواقب، وانظر في العاجل والآجل، انظر ايه اللي يحصل الان وايه اللي يحصل بعد ذلك. فلما انظر في العاجل والآجل ادرسها، اقول الله اكبر، اذا لما واظب على صلاة الصبح كل يوم في الوقت قبل شروق الشمس، اولا يصبح صدري منشرحا، وبعدين اصبح في ذمة الله، وبعدين الله يوزع الارزاق في هذا الوقت، وبعدين ربنا يضع البركة في الرزق. طب لو قمت بعد الشمس كل يوم يحصل ايه؟ الشيطان يبول في فمي وفي اذني ويضيق صدري واشعر بكمد ولا اشعر بتحسن، ويبقى طول اليوم وانا في حالة اكتئاب، ثم لا اصير في ذمة الله سبحانه وتعالى. اذا يبقى الهوى ان انام، طب واتباع الهوى يخليني انا، طب واتباع العقل لا، يقول لا استغفر الله، انا اتبع كلام عائشة قالت يا رسول الله عجبت لمن يصلي بعد شروق الشمس كيف يرزقه الله، قال يا عائشة يرزقه ولكن لا يبارك له في رزقه. يا الله لا يبارك له في رزقه، هذه مسألة خطيرة، لابد ان ايه ان انا لم اخلق للهوى، انما خلقت للايه للعبادة، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، هذه العبادة بمعناها العام. اما بقيه كيف نعالج الهوى، فهذا يعني ان شاء الله يعني تكمله ده حديثنا بعد هذا الفاصل ان شاء الله رب العالمين. كونوا معي نكمل كيف يعالج احدنا مساله اتباع الهوى. نسال الله ان يجنبنا جميعا اتباع الهوى، وان نتبع الحق، وان نكون من اهله، ان ربي على ما شاء قدير. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نبحث عن حلول لهذا المرض القتال الذي يصيب بعض الناس، وهو مصيبة او مرض او فيروس اتباع الهوى، سميه ان شئت، او ميكروب اتباع الهوى، او جرثومة اتباع الهوى، لان اتباع الهوى هذا داء خطير ويجب ان يتخلص الانسان. قلنا اول شيء في مسألة علاج اتباع الهوى ان الانسان يعلم انه لم يخلق للهوى، وانما خلق للتعقل ولتعمير الحياة ولتعمير الكون ولطاعة ربه سبحانه وتعالى وإقامة العبادة بمعناها العام. ثم أن يتفكر في عواقب الأمور، يقول طيب لو عملت هذا الشيء ما الذي يحدث عاجلا في الدنيا وآجلا في الآخرة؟ لماذا نذكر الصالحين ونقول رضي الله عنهم رحم الله فلانا؟ لماذا؟ لأنه تركوا أثر طيب، يعني وإن لهم عندنا لذكرى وحسن مآب، هذه الذكرى، هذه الذكرى، الذكر الحسن، الذكر الحسن وحسن مآب في الآخرة. فأنا لازم أتفكر في الإيه؟ في العواقب. وبعدين دائما أعلم أن الهوى أعمى، الهوى لا يبصر. فدائما انا يعني لا انقاد الى الهوى. وذلك لماذا لما يغضب الانسان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمره وينصحه ان اولا اذا كان واقفا يجلس, يغير الوضع التركيب الفسيولوجي له, يجلس. اذا كان جالس يقف, اذا كان مضطجع يجلس, اذا كان متوقف يتحرك, يعني يغير وضع. ثم يتوضأ بعد ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ليه يتوضأ؟ لما هو الانسان لما يغضب, الغضب من الشيطان, والشيطان مخلوق من ايه؟ الشيطان مخلوق من النار, والنار تطفئ بايه؟ النار تطفئ بالماء. إذن اول ما اتوضأ يهدأ الانسان. حتى يقال علميا ان الانسان لو بلل وجهه ويديه عند الغربيين اللي ما يعرف عن الاسلام شيء, يقول لك اول ما يبلل اطرافه ووجهه يهدأ, تذهب منه 70% من كميه الغضب. طب اذا توضأ, الله اكبر, يولد ولاده جديده. اول ما يتوضأ ويستعيذ بالله. طب بالله عليك انت اذا غضبت, انا عايزك تنظر في المراه, تقول يا ستار من هذا انت عندما تغضب؟ شكلك مخيف. فتخيل ان الرسول ما رؤي بين اصحابه صلى الله عليه وسلم الا متبسما بساما محيا حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم, سبحان الله. وكان لا يغضب الا اذا انتهكت حرمه من حرمات الله, غير هذا ابدا ما رؤي الا بساما. فانا عايزك في البيت مبتسم, وعايز الزوجه لما الزوج يدخل ايضا تبتسم. طب انت سبحان الله مستقبلها بتقطيب جبين ليه؟ ابتسمي. وانت جالس او بين اولادك ما مقطب الجبين وشايل الهموم. طب والاطفال الصغار ايه ذنبهم في الهموم؟ يا اخي اتق الله, دول يعني ثمرات غضة, سبحان الله. ثم ليدرك صاحب الهوى ان بعد ما يملك هواه هياخد ثمرة عظيمة, وهي قوة النفس وقوة يعني اريد ان اقول قوة تملك نفسك, ان تصير نفسك كما يقول العلماء ان النفس كالدابة, ان ركبتها اوصلتك, واذا ركبتك قتلتك. بمعنى ايه؟ بمعنى عزكم الله انا اركب الفرس او اركب الناقة او اذا ركبت الدابة توصلني. طب اذا ركبت الناقة او اذا داست علي والعياذ بالله, هكذا النفس ان تركتها لتركبني ويسوق الانسان ويسير الانسان وفق الهوى تصير مصيبة. وذلك انظر الى هذا الحديث العجيب والجميل لرسول الله صلى الله عليه وسلم, يقول ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. سبحان الله. يعني نتلقى هذا الاتصال من تونس ثم نعود لنقول هذا الحديث العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اذا ممكن سؤال, ولو انه ما هوش تابع الحلقة.
طيب لله الامر, عشان من تونس, توكل على الله. حاضر. نعم.
شكرا. استاذي الكريم, رأيت في المنام ان اذني تخرج منها تمرا, وانا منشغلة جدا على عملي, اريد ان اسمع اخبار عن عملي. فما تفسير ذلك؟
والله بارك الله فيك. اولا انا ليس لي في تأويل الرؤى, ده رقم واحد حقيقة, ولكن في ناس متخصصين لهذا الامر, واذا تحولنا الى اجابة تأويل الرؤى لتحولت كل الاسئلة كلها الى تأويل. ان شاء الله عساه ان يكون خيرا. واذا سمع الانسان من اخيه او من اخته رؤيا فليكن خيرا تلقاه وخيرا تلقاه, خيرا لنا وشرا لنا والحمد, وشرا خيرا لنا وشرا لاعدائنا والحمد لله رب العالمين. هكذا يقول الانسان اذا سمع من اخيه رؤيا, ويجب ان يقص الذي رأى الرؤيا على من يفهم في تعبير الرؤى. ولكن انا الحقيقة ليس لي من ابن سيرين نصيب في قضية تأويل الرؤى, الذي دخل عليه رجل مرة وقال له يا امام رأيت في الرؤيا اني اؤذن, فنظر ابن سيرين في وجه الرجل قال تحج هذا العام. بعد هنيه دخل رجل اخر قال يا ابن سيرين رأيت في الرؤيا اني اؤذن, فنظر في وجه قال تتهم في سرقة. فتعجب الحاضرون, قال ابن سيرين الرؤيا واحدة, واحد يروح يحج والثاني والعياذ بالله يعني سبحان الله يتهم في سرقة. قال رأيت على الاول سمعت الصلاح فأولتها بقوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا, ولم أرى على الاخر سمعت الصلاح فقلت وأذن مؤذن في العير أياتها العير إنكم لسارقون. نعود إلى الحديث حتى نتلقى الاتصال الثاني إن شاء الله. ثلاث كفارات, ثلاث درجات, ثلاث منجيات, ثلاث مهلكات. أما الكفارات إسباغ الوضوء في السبرات, السبرات في البرد يعني كل برد شديد والإنسان إيه يتوضأ, وانتظار الصلوات بعد الصلوات, وانتقال او نقل الاقدام الى الجماعات، هذه ايه؟ دي اسمها كفارة، تكفر كل الذنوب التي ايه يصنعها الانسان. وثلاث درجات: اطعام الطعام، وافشاء السلام، والصلاة بالليل والناس والنوم. دي اشياء طيبة والله، ممكن كل انسان يعملها. في ناس من الكبر ما يسلم عليك، بالذات لو كان كمان لا يعرفك. طب قبل الثلاث منجيات ناخذ هذا الاتصال وندخل بعد كده على المنجيات. بنتنا ابو محمد من عجمان، السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام. طيب وبركاته
شيخ. هلا انا الحمد لله يعني بتابع دروس المحاضرات الدينيه على التلفزيون يعني، ودائما بدور عليها. بس ما عندي مشكله انه الحمد لله من شرح صدري وانا عم بسمعها، بس عندي مشكله انه ما بحس عم تاثر فيني يعني. ما عم تتغير سلوكياتي وافعالي وتصرفاتي، بحس يعني ولا كاني سمعت شيء.
نعم.
يعني انه هلا انا هيك انسانه سيئه ولا شو اعمل يعني حتى اتغير؟
طيب بارك الله فيك.
شكرا.
اولا قد يسمع الانسان للمحاضرات والدروس ولكن لا تترك عنده اثرا، يبقى لابد ان هناك يعني سواء لبنتنا هذه او لكثير من او لنا جميعا، ان هناك شيء معين في القلب، اما عجب او كبر او انه ظلم نفسه او ظلم غيره او مقصر عن اداء اشياء معينه او عنده رياء، يحب ان يراه الناس على اجمل صوره، يحب ان يحمد بما لم يفعل. مثلا لما يقرأ القرآن يقرأه ولا يتدبره، يقرأه زي ما يقرأ الصحيفة. فهذا كله يبحث الإنسان عن هذه الأمور ليجد فيها إن شاء الله عند الحل وأكثر من الاستغفار، وسوف يعود إليك لين قلبك إن شاء الله والاستفادة من الدروس. الاتصال من إن شاء الله من أبو محمد من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم، كيف حالك؟
وعليكم السلام. طيب ورحمة. مرحبا
يا سيدي. طيب.
الله يبارك فيكم.
والله نحبك في الله يا
حبك
شيخ.
الله الذي أحببتني فيه، تحت أمر. تفضل.
بغيت أسألك يا شيخ عن مثلا الغضب. أنا ساعات لما أغضب يعني أمشي على نفس اللي الكلام اللي أنت قلته هذا، إني أتوضأ، ولكن المشكلة ما بالعكس أزيد غضب.
الله أكبر.
أي والله يعني
ولا يهدأ الغضب عندك.
إي لما أزعل مثلا أعصب أكون على روح أروح أتوضأ، ولكن ما يروح الزعل، لسه الزعل موجود يعني، ما بس ما ادري كيف الحل انه يروح الزعل كيف.
ما شاء الله محمد، انت غضبك صعب، ربنا يقيك شر الغضب ان شاء الله. طيب اقول لك انا بارك الله فيك، الله يعينك ويانا من شر الغضب يا رب، بارك الله فيك. لا هو في فرق ابو محمد ما بين الغضب والحزن الداخلي. ما انا اغضب من شيء يحزنني، فممكن يكون الغضب زال لكن الحزن ما زال، يعني ما زال موجود. فانت قد تخلط ما بين الغضب والالم النفسي الذي تركه العمل الذي غضبت من اجله. الغضب اللي هو ايه؟ اللي هو الانفعال الزائد عن الحدود. طب ده زال الحمد لله رب العالمين، ولكن بقي ايه؟ بقي بفضل الله سبحانه وتعالى صحيح الحزن او الاسى النفسي او الالم، وانت ماجور على هذا. لكن طالما انك لم تنفعل لتؤذي اخرين تحت الغضب، لذلك قال اسالك العدل في الرضا والغضب، فربما يزول عنك الغضب او زال عنك، ولكن ما زال مساحه الحزن او الاسى مما صنع بك او مما رايته انت وغضبت من اجله، هو ده اللي باقي. فنسال الله أن يعيدك وإيانا من الغضب. اتصال من كرم من دبي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يبارك فيك يا ابن الدعاء. ممكن اخفض بس صوتك على التلفزيون شوية. ممكن اخفض
بس. بارك الله فيك يا عم الشيخ.
وفيك يا ابن، تفضل.
جزاك الله كل خير.
وجزاك.
والله أنا عندي استفسار بسيط بعد إذن حضرتك.
أيوه.
بالنسبة للانتكاسة يا شيخ، الواحد يعني كل ما يتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى أيوة. وبتاع يرجع تاني نفس الحاجات اللي هو تاب عنها. طيب. وممكن يرجع لها باتباع هوا أكتر.
نعم.
ويرجع لها بانتكاسة أكتر يعني. طيب. بفضل الله الواحد كان في فترة من الزمن كان عنده
خلاص أنا فهمت كلام السؤال. الإنسان ده هذه ليست يعني بلواك وحدك، ولكن هي بلوى الكثيرين. أنه كل ما يتوب يرجع تاني، كل ما يحب يتوب يرجع تاني اللي كان يعمله.
ومن جواه عارف ان دي حرام ودي معصيه، ومع ذلك مصر عليها وبيعمل.
طيب خلاص انا وصلني السؤال وانا هجاوب ان شاء الله. الاتصال الاخر من ام محمد من البحرين. ايوه. السلام عليكم.
عليكم السلام شيخ. شلونك؟ طيب.
الله يرضى عنكم، يبارك فيكم يا رب، يرضى عنكم.
الله يسلمك. عفوا شيخ، بس انا عندي ولد.
نعم.
عمره 14 سنه.
الله يبارك فيه يا رب.
ان شاء الله يا ربي، امين. زين، فهو يعني يمد ايده يسرق.
نعم، عنده داء السرقة. نعم.
ايوه، انا كلمته مرتين، ليش محمد تسوي كذي؟ ليش؟ أيوة. ناقصك فلوس شيء؟ أيوة. ما يرد علي، كله يقول لي ما ادري. طيب. قلت له اذا كان مرض اقدر اعالجك، او كان عاده اقدر يعني ان انا اساعدك. نعم. تتخلص بيها.
أيوة.
بس كله كان جوابه لي ما ادري.
لا يدري. نعم. طيب. بارك الله فيكم محمد. خلاص
شكرا.
ارد عليك.
جزاك الله.
بارك الله فيك. نجيب على الاتصال الاول مننا في قضيه انتكاس او انتكاسه والعوده الى الذنب مره اخرى. ذهب رجل الى احد الصالحين قال له يا امام انا عندي مرض وداء خطير جدا. قال له قال ما هو؟ وانا لست طبيبا. قال لا الداء اللي عندي طب عندك انت. يقال ان هذا كلام كان يقال للحسين رضي الله عنه ابن علي كرم الله وجهه ورضي الله عن اهل البيت. فقال ما مرضك؟ ما مرضك؟ طب ناخذ الاتصال التالت ده وبعدين نعود الى بالمره باتصالات وبعدين نجاوب. ايوه الاخت ام هيا من دبي. نعم.
اهلا السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بس انا عندي شغله هيك الله يجزيك.
ايوه
يجزيك الخير عني يا رب.
يا رب
انا من كنت حتى اسبور كتير يعني كنت ماني محجبه.
طيب
فالله هيك طعمني حجه وتحجبت وحجيت يعني الحمد لله.
الحمد لله.
ووقت رجعت من الحج حسيت حالي انه كتير متعلقه لسه بامور يعني الصلاه والهي بس حاسه حالي من وقت الحج لهلا اني عم بنقص بدل ما ازيد.
مش زي الاول.
اي يعني انه كنت كتير اول ما اجيت اول ما اجيت من الحج كنت كتير انه صلي السنان والقيام الليل
بس الشحنة كانت موجودة. نعم الشحنة بدأت ايه عايزة شحنة عايزة تشرد.
ايه وانا يعني نعم. هون مشكلة انا بدبي ما عندي حدا اخذ دروس عنده.
طيب.
وما بعرف حدا فانا باخذ من التلفزيون احيانا انه بشوف على البرامج الدينية.
نعم. نعم.
مثل الدكتور راتب النابلسي وحضرتك يعني. نعم. الحمد لله.
طيب.
وكتير بتأثر فيهم.
طيب. طيب.
لدرجة مو طبيعية الحمد لله يا رب.
وصل السؤال يا بنت خلاص انا هجاوب.
شكرا.
بارك الله فيك. عنك يا رب. فلما قص هذا الانسان مشكلته على الامام الحسين وقال له انا كل ما اتوب ارجع للذنوب قال له في خمس امور ان اردت ان تعصي الله فلا تاكل من رزق الله. قال له طب انا اكل من ايه؟ قال له طيب اعطيني حل ثاني. قال له ان اردت ان تعصي الله اعصيه في مكان لا يراك فيه. هذا اصعب. قال طيب ان اردت ان تعصي الله اعصيه في ملك غير ملكه. يا الله طب في ملك غير لا ده اصعب من السابقات. طب ان اردت ان تعصي الله وملك الموت جاي يقبض روحك قول له انتظر حتى اتوب. قال له ليست هذه لي. طب الامر الخامس قال له ان اردت ان تعصي الله وحشرت بين يديه يوم القيامه وقال لك عبدي لما عصيتني قل انا لم اعصك يا رب. قال يعني اكون كذاب في الدنيا واكذب على الله في الاخره ويعني تاب توبه خالصه نصوحا. وانت يا بني كل الذين يذنبون ثم لا يستطيعون ويتوبون ثم يعودون الى مره عليه ان يجدد التوبه مره اخرى ولا ياتيه الشيطان يقول لا 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 ده كل مره ترجع كل مره ترجع لا ما ينفعش. لا قل له ينفع ان شاء الله والله سبحانه وتعالى سوف يتوب عليك ثم تاب عليهم ليتوبوا. اللهم تب عليك وعلينا وعلى كل مسلم ان شاء الله. الاخت محمد من البحرين كانت تسال عن داء السرقة عند الابن الذي دخل في سن المراهقة وهو لا يدري لماذا يصنع هذا. أنا أرى والله أعلم أن يعني نصيحتك قد لا تؤدي نتيجة كبيرة ولكن أرى وأنصح أن يكون والحمد لله البحرين فيها خير كبير كما في الخليج كله فيه علماء فضلاء الخليج مع عالم كده من العلماء المقبولين أو طبيب نفسي مسلم يعني يقعد معه يشوف إيه الحلقة المفقودة عند الـ 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 هذا الابن العزيز. ان شاء الله نسال الله له الهدايه وانت عليك بالدعاء وربنا يتوب عليه ان شاء الله رب العالمين. السؤال الاخير كان عن موضوع الفتور الذي يصيب الانسان بعد الحج بعد رمضان. كلنا هذا الانسان كلنا يصيبنا هذا الفتور ولكن الانسان لا يخلق بالعكس الفضائيات الحمد لله من حسناتها الكبيره وجود العلماء والعالم اذا طلع في الفضاء نشعر ان احنا في مجلس علم ونقعد ونستعد له ونجيب ورقه وقلم ونكتب خلفه وعندئذ ان شاء الله نسال الله ان يعيد القوه والشحنه اليك مره اخرى. والانسان لما يشعر ان الشحنه قلت عليه بالاكثار من تلاوه القران والاستماع الى القران وركعتين في جوف الليل اما قبل منام اما قبل الفجر ان شاء الله رب العالمين. بقي في الحديث قبل ان انهي هذه الحلقه ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات العدل في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى وخشية الله في السر والعلن. ثم قال صلى الله عليه وسلم وثلاث مهلكات وهذا محور حديث الحلقة التي قلناها شح المطاع وهوى المتبع وإعجاب المرء بنفسه. هذه المهلكات التي كنت أقصد من ضمنها اتباع الهوى. أحبتي في الله أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا إن شاء الله رب العالمين سوء الأخلاق وسوء الأهواء إن ربنا على ما شاء قدير. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، ارزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية، وأكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله عني خيرا، ولا تنسوني من صالح الدعاء، بورك لي ولكم في القرآن العظيم، ونستدعكم الله لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.